كنا قد وعدناكم بأن نفتح الحديث حول مصحف علي عليه السلام ومصحف السيدة الزهراء المعروف بمصحف فاطمة عليه السلام، فإن البعض قد أساء الفهم استنادا إلى هذا التعبير، فتوهم أن المراد بمصحف علي أنه يشتمل على آيات مغايرة لما في هذا القرآن الذي بين أيدينا، وكذلك الحال بالنسبة لمصحف فاطمة عليه السلام، فالبعض ولاحظت من المتأخرين منهم أحد المفسرين الدكتور محمد عزة دروزة في كتابها التفسير الحديث يهجم على الشيعة بأن لديهم مصحف فاطمة وهو ضعف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فلذلك لابد أن نحقق الموقف ونبين الحال من هذين المصحفين، ما المقصود بمصحف علي وما المقصود بمصحف فاطمة. نبدأ أولا بمصحف علي عليه السلام، وفي بيان هذه القضية سوف أشير إلى نقاط، سوف أتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، لا يخفى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان على معرفة وثيقة بكتاب الله وعلى صلة معروفة بكل ما نزل من القرآن الكريم، حتى أنه اشتهر بأنه أعلم الناس في الكتاب تفسيرا وتأويلا ومعرفة بأسباب النزول وكل ما يحيط بعلوم هذا القرآن الكريم. هذا الأمر اشتهر أن الإمام علي هو أعلم الناس في الكتاب، لا أقول اشتهر عندنا عند الشيعة، عند الشيعة هذا الأمر محسوم، لكن اشتهر حتى عند إخواننا من أهل السنة، فإنهم نجد هذا المعنى في مصادرهم. على سبيل المثال أنقل لكم نصا من مصادر إخواننا أهل السنة، وأنقل نصا من مصادرنا، أما النص اللي من مصادر إخواننا فهو لابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وهو ابن عبد البر معروفين من علماء القرن الخامس، روى بسنده عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل، أنا أعلم كل آية أين نزلت. طبعا هذه العبارة حقيقة أن يتجرأ شخص على تفوه بها، هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن علي عليه السلام. ما تجرأ أحد على أن يقول سلوني بهذه الطريقة، سلوني عن كتاب الله فأنا أعلن كل تفاصيله، عن كل آية متى نزلت أبي ليل أم بنهار، تصور إلى هذه الدقة، أم في سهل أم في جبل. وهذا المعنى أيضا رواه غير واحد من علماء الشيعة في كلين، موجود هذا المعنى وفي غيره من المصادر الشيعية، بس من أشهرها ما رواه الكليني بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين يقول: فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي. أملاها علي فكتبتها كل آية، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودع الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي، وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا. كتبت هذا الشيء منذ أن دعا لي الرسول بهذا الأمر. فإذا هذه النقطة مهمة، حتى من تحدث بالنقطة الثانية عن أن الإمام علي عنده مصحف، من الطبيعي أن يكون عنده مصحف إذا كان له هذه الصلة الوثيقة بالكتاب، وكان كما يقول وورد عنه أعلم الناس بكتاب الله، وكان يقول كل آية أعلم متى نزلت، وكان يقول أن رسول الله أملى علي كل آية نزلت فكتبتها بخطي، إذن من الطبيعي أن يكون لعلي أن يكون له مصحف يعني يضم آيات القرآن الكريم. والنقطة الثانية هنا أنه فعلا أن الإمام علي بعد وفاة الرسول وبعد ما جرى في أمر السقيفة من إقصائه عن موقعه عكف في البيت، فأمسكت يدي قبض احتجاجا على ما جرى في هاي الفترة التي جلس فيها الإمام في بيته. كما يقول المؤرخون عزم على جمع القرآن، حتى أنهم لما أرسلوا خلفه ليبايع أو غير ذلك قال أنا آليت على نفسي بعد وفاة رسول الله أن لا أضع يعني ردائي على كتفي حتى أجمع القرآن. القرآن موجود لكن حتى أجمعه في مصحف واحد وأرتبه. هذا ما روي عنه. مثلا لاحظوا في أيضا في كتاب الاستيعاب لأن عبد البر يقول أنه لما سئل الإمام لما لا تخرج لما لا تبايع قال ولكني آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن. هذا المعنى معروف عند السنة وعند الشيعة أن الإمام علي أخذ عهد أنه بده يجمع القرآن، وتشير العديد من المصادر إلى أنه قد أنجز هذه المهمة، يعني مش فقط آليت على نفسي، هل أنجز أم لا؟ نعم أنجز هذه المهمة، أنجزها وجمع القرآن وعرف بمصحف علي. ولذلك ورد في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام ما أحد من الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد. ويقول ابن أبي الحديد اتفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله ولم يكن غيره يحفظه. هذا ابن أبي الحديد يقول، ثم هو أول من جمعه. عم يحكي عن اتفاق الكل أن الإمام علي كان يحفظ القرآن وأنه أول من جمعه. إذن هذه القضية ما بيناقش فيها أحد. ويقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفه. هاي بحسب ما وجب سأعود إليها وأنقل تتمة كلام المفيد. إذن هاي النقطة الثانية أن الإمام علي فعلا أنجز مهمة جمع القرآن. النقطة الثالثة مضمون مصحف علي، هذا المصحف على ماذا يشتمل؟ هل يتميز عن المصحف الموجود بأيدينا، يزيد عنه أو ينقص؟ وإذا كان يتميز عنه فبماذا؟ لماذا يتميز عنه؟ عرفنا أنه كل الصحابي أو قل هناك اتفاق كما يقول ابن أبي الحديد على أن عليا عليه السلام قد جمع القرآن. طيب هذا القرآن شو مضمونه؟ ما هي مزاياه؟ بماذا يمتاز عن هذا المصحف الذي بين أيدينا؟ أقول إن من يراجع كلمات المؤرخين والأخبار التي وصلت حول مضمون مصحف علي يكتشف أنه ليس مصحفا مغايرا للمصحف الموجود بأيدينا فيما يتصل بالنص القرآني. فيما يتصل بالنص القرآني مش مصحف آخر يعني في آيات غير هاي مغايرة لهذه الآيات، لا، أو أزيد أو أنقص. ليس هناك تغاير بين مصحفه وبين هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي تعارفوا على تسميته بمصحف عثمان، ليس هناك تغاير من حيث النص. إذن أين الاختلاف؟ الاختلاف في أمرين آخرين. الأمر الأول أن الإمام علي عليه السلام ألف هذا القرآن على وفق النزول، فقدم المكي على المدني، وهذا ما يعني أشار إليه الشيخ المفيد، ألفه بحسب ما وجب من تأليفه، فقدم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ، لأنه بيكون المنسوخ بالأول ثم يأتي الناسخ، ووضع كل شيء منه في محله. إذن رتبه ترتيب النزول، هذا برأي الشيخ المفيد. وما يقوله الشيخ المفيد يقوله أيضا غير واحد من علماء السنة، ينقل عن ابن سيرين. ابن سيرين هذا الرجل عرف بكتابه تفسير الأحلام، وإلا هو فقيه الرجل، يعني ليس فقط مفسر أحلام لكن اشتهر بتفسير الأحلام. يقول ابن سيرين: وبلغني أنه عن مصحف علي عم يتكلم أنه كتب على تنزيله، على تنزيله، ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير. يقول هذا يعني نأسف أنه هذا الكتاب، هذا المصحف ما وصلنا، لأنه لو وصل إلينا لعرفنا بشكل واضح. تعرفوا الآن في كل القرآن بين أيدينا بعض الآيات بيختلفوا فيها المفسرين، هل هذه مكية ولا مدنية؟ بيراجع منكم من جاس في ديار التفسير يعرف هذه الخلافات بين المفسرين، وكثير من الآيات بعض السور أحيانا بيختلفوا فيها إنه هي نزلت في مكة والمدينة، بيترتب عليها أحيانا كثير من الاختلافات. فلو كنا أمام مصحف يبين لنا المكي من المدني، يميز بين المكي والمدني، بين الناسخ والمنسوخ، لكان حقا هذا ثروة علمية كما يقول ابن سيرين، هذا فيه ثروة علمية، لكان فيه خير كثير. ويقول عالم آخر من علماء السنة وهو الغرناطي الكلبي من علماء القرن الثامن: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كثير، ولكنه لم يوجد. قوله لم يوجد، فعلا نحن لم، حتى نحن يعني هذا حتى الشيعة يعترفون بأنه لم يصلنا هذا المصحف. ويقول المقريزي: وروي عن عاصم بن أبي عن أبي عبد الرحمن السلمي أو السلمي قال: ما رأيت أحدا كان أقرأ من علي رضي الله عنه. وقال ابن سيرين، ينقل كلام ابن سيرين، إن عليا كتب القرآن على تنزيله فلو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه علم كثير. إذن هذه الميزة الأولى لمصحف أمير المؤمنين. ما هي الميزة الأولى؟ ما ميزته عن سائر المصاحف؟ أنه رتب ترتيب النزول، بينما هذا المصحف الذي بين أيدينا لم يرتب ترتيب النزول بإجماع المسلمين، يعني مش موجود أول آية نزلت بالقرآن بأول القرآن وآخر آية بآخر، هذا معروف. فميزة مصحف الإمام علي عليه السلام أنه رتب ترتيب النزول. ولكن قبل ما أروح للميزة الثانية، قبل أن أذهب وإياكم إلى بيان الميزة الثانية، بدي أتوقف هون عن ترتيب النزول. شو المقصود بترتيب النزول؟ هل ترتيب السور أو حتى الآيات داخل السور؟ الصحيح هو الأول، ترتيب الآيات في السور هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترتيب الآيات في داخل كل سورة هذا بالفعل رسول الله كما يتبنى ذلك جمع من العلماء وهو صحيح. الرسول رتب كل سورة، لكن ترتيب السور هذا تميز به مصحف علي عن هذا المصحف الذي بين أيدينا. يقول ابن فارس على ما عالم الشهير لغوي شهير أيضا، جمع القرآن على ضربين على نحوين. ابن فارس يقول أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين اللي فيها مئة آية، فهذا هو الذي تولته الصحابة رتبوا السور. وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في داخل السور، جمع الآيات في السور، فهو توقيفي، هذا مش من فعل الصحابة، تولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش توقيفي؟ لأن الاختلال إذا كانت الآيات مش مرتبة هذا يؤدي إلى اختلال فكرة السياق. نحن نقول سياق الآية كذا، إذا هاي الآية نزلت بأول الدعوة والثانية نزلت بآخر الدعوة وتم إلصاقها بها بيختل السياق، فهذا أمر مهم. لذلك يضيف فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، مصاحف التي أثرت عن السلف مختلفة فقط في ماذا؟ في ترتيب السور. فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي، إذن هذا الشاهد آخر على أنه مصحف الإمام علي رتبت فيه السور ترتيب النزول. فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي عليه السلام، طبعا هذه من عندي، هو مش مصحف علي كان أوله. استمعوا لها الرواية اللي يقولها ابن فارس بمصحف علي، كان أوله اقرأ، كان أوله أول سورة في مصحف علي اقرأ، ثم المدثر يا أيها المدثر، ثم نون، ثم المزمل، ثم تبت، ثم التكوير، وهكذا إلى آخر المكي والمدني. ينقل هذا الترتيب. أنا لا أريد الآن أتوقف كثيرا عند هذا المعنى، لكن أحببت لكم أن أشير إلى أنه عندما نقول أن من مزايا الميزة الأولى لمصحف أمير المؤمنين أنه رتب ترتيب النزول بخلاف هذا المصحف الذي بين أيدينا فلم يرتب بترتيب النزول، فما هو مقصودنا بترتيب النزول؟ مقصودنا ترتيب السور وليس الآيات داخل السور. هذه الميزة الأولى لمصحف أمير المؤمنين. الميزة الثانية أن مصحفه كان يشتمل على بعض الإيضاحات حول أسباب النزول وحيثيات النزول، مما يضيء على معنى الآية، على دلالة الآية بشكل واضح. وهذا فيما يبدو كان من الحواشي أو الهوامش التي وضعها الإمام يعني بصفته عالما بأسباب النزول وحيثياته، فوضع حول كل سورة أشبه ما نسميه بلغة اليوم بالهوامش، إنه هاي الآية نزلت بفلان وهاي السورة نزلت في المناسبة الفلانية، فوضع هذه، وضع بعض الشروحات التأويلية للآيات هذا، أو وضع إلى أضف إلى ذلك بعض النزول غير القرآني، يعني بعض الآيات النبي تكلم عنها من خلال ما أوحى الله إليه أنه يراد منها كذا، هذا تحدثنا عنه سابقا، إنه بعض الأخبار التي تقول هذه نزلت في القرآن، هذه مش معناها نزلت على رسول الله، مش معناها أنه ليس كل ما نزل فهو قرآن، ليس كل هذه تحدثنا عنه سابقا. ففي مصحف الإمام سلام الله عليه إذن كان فيه هذه المعاني، وهذا علم كما نقلنا عن ابن سيرين، علم كبير، أسباب النزول وحيثياته، يعني ما يتصل بتفسير الآية وشرحها، ما يتصل بما قاله النبي لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن هذه الآية أو تلك، هذا كان الإمام علي كله ثبته، هذا مصحف الإمام علي بهذا يمتاز. فيقول الشيخ المفيد مما يؤكد هذه الميزة الثانية: ولكن حذف ما كان مثبتا، عم يحكي عن المصحف الموجود بين أيدينا، يقول حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتا منزلا، هذا التفسير كان منزل لكن ليس من المنزل القرآني، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز. هذا الخصوصية الثانية. يقول الشيخ البلاغي أيضا: وربما أثبت في مصحف علي أمير المؤمنين ومصحف ابن مسعود بعنوان التأويل المقصود عند التنزيل، وهذا الأمر يقوله السيد الخوئي أيضا. فالذي يستفاد، هذا كلام السيد الخوئي، من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي كان مشتملا على زيادات تنزيلا وتأويلا، ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين، إذا صح أنه في بعض الروايات بتقول أنه مصحف أمير المؤمنين كان فيه ذكر أسماء بعض المنافقين، فهذا كان من قبيل التوضيحات والزيادات التي يعني بينها الإمام عليه السلام كهوامش على كتاب الله القرآن الكريم. وبهذا يتضح لكم أن يعني الجرأة على اتهام الشيعة بأنهم لا يؤمنون بهذا القرآن الذي بين الدفتين والذي يتداوله المسلمين بحجة أن لديهم مصحفا خاصا وهو مصحف علي، هو من الجرأة التي لا تتورع عن أن تتحدث بغير علم وبغير حجة وبغير برهان. وإلا هذا ما نعتقده في مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه. ننتقل وإياكم الآن إلى المصحف الثاني، وهو مصحف فاطمة عليها السلام وعلى أبيها وبعدها وبنيها. مصحف فاطمة، شو مصحف فاطمة؟ أيضا كما قلت في بداية الحديث، البعض يعني نتيجة عصبيات وعدم الاطلاع ربما والجهل، رمى الشيعة بأنهم لا يؤمنون بهذا القرآن، وأن عندهم مصحف قرآن آخر يزعمونه، وأنه هو ضعفاء هذا القرآن. وأشرت لكم إلى اسم من هؤلاء العلماء وهو محمد عزة دروزة في كتابه التفسيري تفسير الحديث. وهاجم الشيعة طريقة غير علمية حول القرآن وتحريف القرآن، ويقول أنهم عندهم مصحف فاطمة. لذلك نحن معنيون أن نبين للشيعة وللسنة وللعالم أجمعين ما هو مصحف فاطمة، هل هو قرآن أم لا؟ شو مصحف فاطمة؟ أقول لدي عدة تعليقات في بيان مصحف فاطمة عليه السلام. التعليق الأول، طبعا في اختلاف جوهري سيتضح إن شاء الله بين مصحف فاطمة وبين مصحف علي. مصحف علي قرآن، هو جمع القرآن، لكن سيتضح لنا أن مصحف فاطمة ليس قرآنا على الإطلاق. هذا سيتبين لنا من خلال ثنايا البحوث الآتية. عموما لي عدة تعليقات، لي عدة ملاحظات أريد أن أسجلها في المقام. التعليق الأول أن اسم المصحف أوجد وهما، فظن البعض أنه قرآن لأنه قيل عنه مصحف فاطمة، فاسم المصحف أوجد وهما عند هؤلاء الذين طعنوا أو اتهموا الشيعة بأن لهم مصحفا خاصا. والحال أن كلمة مصحف في تلك المرحلة لم تكن تعني المصحف القرآني، خصوص المصحف القرآني. المصحف هو عبارة عن مجموعة من الصحف، عبارة عن مجموعة من الصحف. يقول الزمخشري في أساس البلاغة: صحف معه صحيفة وصحف وصحائف، وهي قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيها. وفلان صحفي، كانوا يقولون صحفي، هلا صار في زماننا هذا اللي بيشتغل بالصحافي، صحفي هو الذي يكتب هذه الصحف. فالصحف فالمصحف هو هذا الذي يضم هذه الصحف والصحائف، كل كتاب يضم صحفا نسميه مصحف. في وقت لاحق أصبح هذا الاسم علما على القرآن، عندما قال مصحف يتبادر إلى الذهن المصحف القرآني، لكن في أساس اللغة وفي أساس استعمالات العرب لم يكن يراد من المصحف خصوص المصحف القرآني. ولذلك لما قرأنا كلام الكلبي قبل قليل يقول وكان القرآن على عهد رسول الله متفرقا في الصحف، صحف قال متفرق يعني صحف مكتوب في صحف. وحسب ما يذكر بعض الباحثين فإن كلمة تسمية القرآن بالمصحف نشأت في عهد أبي بكر، حسب ما يذكر بعض الباحثين أن تسمية القرآن بالمصحف حصلت في عهد أبي بكر، يعني في زمن فاطمة سلام الله عليها ما كان هذا المعنى، لأن السيدة الزهراء كانت سريعة اللحاق بأبيها، ما عاشت عصر الخليفة الأول إلا أيام قلائل كما تعلمون. فلما سمي كتابها مصحف كان قبل ما يصبح اسم المصحف علما على القرآن الكريم. ومن هنا فإن بعض الأخبار الواردة عن أئمتنا عليهم السلام عبرت عنه بكتاب فاطمة، بعض الروايات مش كلها عبرت عنه بكتاب فاطمة مش بمصحف فاطمة، إشارة إلى أنه هذا ليس، هذا يؤشر إلى أنه حقيقة ليس قرآنا. فمنشأ الوهم الذي وقع فيه من وقع هو من استخدام كلمة مصحف، فظن هؤلاء أنه مصحف يعني قرآن، والحال أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. هذا التعليق الأول الذي أريد أن أسجله. لدي يعني تعليقات ثلاثة أخرى يبدو أن الوقت لن يسعنا لإكمالها، فنرجئها إلى غد لنختم هذا البحث إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.